الواحدة ظهرا في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس.
ميسا إسماعيل،
أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة، نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. لقاء في السعودية بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السعودي، واجتماع في باريس يضم قادة من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في مواجهة تسريع الإدارة الأمريكية التحرك على صعيد ملف أوكرانيا. الحكومة المصغرة الإسرائيلية تبحث المرحلة الثانية من الهدنة في غزة، والجيش الإسرائيلي يوسع من رقعة عملياته في الضفة الغربية. الرئيس اللبناني جوزيف عون يعرب عن تخوفه من عدم تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل في 18 من الشهر الجاري في جنوب لبنان.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره السعودي في ثاني محطة من جولته في الأولى في الشرق الأوسط. إلى ذلك أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن وفدا من الولايات المتحدة سيلتقي مسؤولين روسا في الرياض غدا، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في السعودية. وفي باريس يجتمع نحو 10 من قادة دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في باريس لتحديد رد مشترك لأمن أوروبا مواجهة تسريع الإدارة الأمريكية التحرك على صعيد ملف أوكرانيا. وقبيل هذا الاجتماع دول أوروبية عدة تعرب عن استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا. سميرة والنبي،
في ظل تحديات الأمن المتزايدة يتخذ المشهد السياسي في أوروبا خطوة حاسمة، حيث يجتمع زعماء الاتحاد في قمة طارئة في باريس دعا لعقدها الرئيس مانويل ماكرون. هذه القمة التي تنعقد بعد قمة ميونخ للأمن العالمي تروم حماية سيادة أوكرانيا وضمان وحدة التحالف خلف المحيط الأطلسي في مواجهة توجهات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تسعى لإنهاء الحرب في موسكو مع موسكو بمعزل عن الدول الأوروبية وحتى أوكرانيا نفسها. الرئاسة الفرنسية قالت إنه يتعين على أوروبا الآن استخلاص العبر من كل المناقشات التي بدأت قبل سنوات بشأن السيادة الأوروبية، وتشكل هذه القمة أيضا نقطة تحول استراتيجية في معركة الدفاع عن الاستقرار والأمن القاري، إذ يسعى القادة الأوروبيون هنا في العاصمة الفرنسية إلى وضع معايير واضحة تضمن ألا تمهل مصالح المنطقة في أي مفاوضات مستقبلية. وعليه قبل القمة سارعت كل من بريطانيا وألمانيا عن استعدادها لإرسال قوات لكييف إذا لزم الأمر لضمان أمن أوروبا، وكذلك فعلت بولندا وحدت حدوهم السويد. مشروع بناء جيش موحد تحت لواء الاتحاد الأوروبي كان مطروحا منذ سنوات لتحقيقه في القارة الأوروبية. وقال المستشار للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن هذه المبادرات تشكل فرصة يمكن أن تساعد في تسريع إنهاء الحرب في أوكرانيا. ويحضر القمة بالإضافة إلى الرئيس مانويل ماكرون رؤساء حكومات ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، بولندا، إسبانيا، هولندا والدنمارك، إضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين، فضلا عن مارك روتا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.
أبرز رسائل هذا الاجتماع سؤال طرحناه على المحلل السياسي عبد الرحمن عمار من ألمانيا.
أولا هو لإيصال رسالة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بأنه لا حل ولا مستقبل لأوكرانيا لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا دون انخراط الأوروبيين في ذلك، والقول كذلك بأنه لولا تدخل الأوروبيين منذ الأيام الأولى من ما تصفه روسيا بالعملية العسكرية والأوروبيون بالغزو الروسي لسقطت أوكرانيا منذ البداية. ثانيا هي رسالة كذلك للقول الإدارة الأمريكية لا يمكن تجاوز الأوروبيين عندما يتعلق الأمر بمستقبل بلد يتواجد داخل الأراضي الأوروبية. لذلك القمة في حد ذاتها ليست هي الأهم، بل ما سيترتب عنها من خطوات عملية في هذا الصدد، وهنا السؤال القديم الجديد، هل سيتوافق الأوروبيون عليها أم سيكون هناك انقسامات وخلافات بهذا الصدد؟
استمعنا إلى المحلل السياسي عبد الرحمن عمار من ألمانيا متحدثا لإذاعة مونتي كارلو الدولية. إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف لن تشارك في المحادثات التي ستعقد في السعودية هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال زيلينسكي إنه لم يبلغ بالمباحثات الروسية الأمريكية في الرياض. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعتبر أي مفاوضات عن أوكرانيا دون وجودها على أنها دون جدوى ولا يمكن أن تعترف بها. يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل اجتماعا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. بالتزامن توجه فريق التفاوض الإسرائيلي إلى القاهرة لمناقشة الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. المزيد من التفاصيل مع زياد حلبي من القدس.
تلقى نتنياهو اتصالا هاتفيا من الموفد الأمريكي ويتكوف، شدد فيه على ضرورة انطلاق المحادثات فورا قبل أن يقول للقناة الثانية عشر الإسرائيلية إن ترامب يريد رؤية تنفيذ المرحلة الثانية وإطلاق سراح جميع الأسرى. نتنياهو يعقد اجتماعا للحكومة الأمنية المصغرة للبحث في المرحلة الثانية من الصفقة التي أرادت إسرائيل أن تكون مجرد امتداد لدفعات إطلاق المحتجزين بدون انتهاء الحرب، فيما يرسل وفدا للقاهرة يغيب عنه رئيس الموساد والشباك لا يبدو مفوضا بالبحث في المرحلة الثانية، لكن قد ترسل إسرائيل وفدا رفيع المستوى إلى الدوحة خلال أيام. مكتب نتنياهو الذي تعرض لانتقاد في ظل التراجع عن رفضه البحث في المرحلة الثانية بسبب الضغط الأمريكي نفى أن يكون تعرض لضغط كهذا، وقال إن المرحلة الثانية تتعلق باليوم التالي في قطاع غزة، ولهذا فإن المستوى السياسي يتخذ القرارات بشأنها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
إلى ذلك يوسع الجيش الإسرائيلي من رقعة عملياته في الضفة الغربية. المزيد من التفاصيل مع شروق أسعد مراسلة مونتي كارلو الدولية.
يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية شمال الضفة في محافظتي جنين وطول كرم منذ أسابيع، ما أدى لنزوح أكثر من 40,000 فلسطيني نصفهم من مخيم جنين وتدمير وحرق أكثر من 200 منزل. هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكدت أن العمليات ترافقها مداهمات للمنازل واعتقال وتحقيق ميداني، حيث وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها وفي مخيمات طول كرم منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي إلى أكثر من 300. وأشار نادي الأسير الفلسطيني أن عمليات الاعتقال ترافقها عمليات الإعدام الميداني إلى جانب تنفيذ عمليات تنكيل وتدمير واسعة للبنية التحتية وتخريب منازل المواطنين وتدميرها، حيث يعيش من بقي في مخيمات جنين وطول كرم دون مياه ومقومات للحياة وسط حصار إسرائيلي مشدد. من رام الله، شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.
لذلك تم إرجاء القمة العربية المصغرة في الرياض لبحث الرد على خطة ترامب حول غزة من الخميس إلى الجمعة. في لبنان، حيث أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن تخوفه من عدم تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان في 18 من الشهر الجاري، وذلك عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك. المزيد من التفاصيل مع مراسل مونتي كارلو الدولية في لبنان نقول نصيف.
تنتظر لبنان في الساعات 24 التي تسبق نهاية مهلة 18 من شباط الانسحاب الشامل للقوات الإسرائيلية من الجنوب دون ما حصوله بعد على تأكيدات قاطعة بذلك، بينما رفعت إسرائيل اليوم من وتيرة التصعيد مؤكدة استمرارها في مسلسل الاغتيالات بعد اغتيالها قبل يومين مسؤولا في حزب الله غتالة اليوم في صيدا محمد شاهين، وهو مسؤول عسكري في حركة حماس بمسيرة عند مدخل المدينة قرب الملعب البلدي ما لبث أن نعته الجماعة الإسلامية. بالتزامن قال رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام زواره اليوم إنه متخوف من عدم انسحاب إسرائيل من الجنوب، قائلا لن أقبل بأن يبقى إسرائيلي واحد على الأراضي اللبنانية، ملاحظا أن خيار الحرب لا يفيد ولبنان لم يعد يتحمل حربا جديدة، مع تأكيد استمرار الجهود الدبلوماسية. قال رئيس الجمهورية أن الجيش مسؤول عن حماية الحدود وجاهز، وأن سلاح حزب الله يأتي من ضمن الحلول التي يتفق عليها اللبنانيون، لكنه لفت إلى أن صدقية الولايات المتحدة وفرنسا على المحك كونهما تعملان على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
إلى ذلك، قتل شخص على الأقل في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اليوم سيارة في مدينة صيدا في جنوب لبنان، ويعود الشخص المستهدف إلى حركة حماس. تستمعون دائما إلى نشرة الظهيرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. مع استمرار الحرب في السودان، أزمة المجاعة تتفاقم في هذا البلد. الأمم المتحدة دعت اليوم المجتمع الدولي إلى حماية الضحايا المدنيين والمساعدة في هذا الملف. وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر قال إن السودان يمثل حالة طوارئ إنسانية مروعة، محذرا من تفاقم المجاعة. منى ذويبية.
مع تصاعد العنف والمجاعة وتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان خاصة في شمال دارفور، أعلن مخيم زمزم الذي يضم أكثر من 500 ألف نازح رسميا منطقة منكوبة بالمجاعة مع انعدام الغذاء وصعوبة إيصال المساعدة الإنسانية. وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن مستشفاها في المخيم يستقبل مدنيين مصابين جراء الاشتباكات، لكن نقص الإمكانات الجراحية حال دون تقديم العلاجات اللازمة، كما أن الوصول إلى المستشفى السعودي في الفاشر مستحيل بسبب القتال العنيف. اليونيسف حذرت من أن مئات الألاف من الأطفال معرضون للخطر مع تفاقم القتال في المخيمات المحاصرة. في الوقت نفسه دانت الحكومة السودانية هجمات قوات الدعم السريع على مخيمات النازحين ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، فيما يواجه مليونا شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي في دارفور. وامتدت المجاعة إلى مخيمي أبو شوك والسلام في الفاشر، ما زاد من حجم الكارثة الإنسانية مع استمرار الحصار والاشتباكات. وتحذر المنظمات الدولية من أن الوضع قد يزداد سوءا ما لم يتم فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال الغذاء والمساعدة الطبية.
تستمعون دائما إلى نشرة الظهيرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أكد عضو في وفد تركي مناصر لقضايا الأكراد أن مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أجولان يعمل من سجنه على تسوية ديمقراطية للنزاع بين أنقرة والمقاتلين الأكراد بعد لقاء في أربيل مع رئيس إقليم كردستان. افتتحت في باريس محاكمة الجهادي مهدي ينموش أمام محكمة الجنايات في باريس، حيث نفى التهم الموجهة إليها. المزيد من التفاصيل مع علاء الدين بنجار.
مهدي نموش 39 عاما يواجه تهما باحتجاز وتعذيب الصحفيين الفرنسيين نيكولا إنان، ديدي فرانسوا، إدوار إلياس وبيير توريس الذين أسرهم تنظيم الدولة الإسلامية عام 2013. صحفيون ثلاثة حضروا الجلسة وكانوا ينتظرون هذه المواجهة، وعندما طلب القاضي من نموش التعريف بهويته أكد أنه لم يكن سجانا للرهائن الصحفيين ولم يلتقي بهم في سوريا، بل كان جنديا على الجبهة ضد نظام بشار الأسد. الصحفيون الفرنسيون احتجزوا في يونيو 2013 مع عدد من العاملين في المجال الإنساني لقرابة العام، وتعرضوا خلال الفترة لتعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من الطعام، بينما أعدم رهائن آخرون مثل الصحفي الأمريكي جيمس فولي والعامل الإنساني البريطاني دايفيد هاينز في مشاهد مصورة هزت العالم. بعد شهر من إطلاق سراح الصحفيين، نفذ نموش هجوما في المتحف اليهودي ببروكسل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، وعند اعتقاله تعرف عليه الصحفيون فورا من خلال صوته وصورته، مؤكدين أنه كان سجانهم المعروف باسم أبو عمر الذي اشتهر بوحشيته.
ختام النشر إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. لقاء في السعودية بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السعودي. اجتماع في باريس يضم قادة من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في مواجهة تسريع الإدارة الأمريكية التحرك على صعيد ملف أوكرانيا. الحكومة المصغرة الإسرائيلية تبحث المرحلة الثانية من الهدنة في غزة، والجيش الإسرائيلي يوسع رقعة عملياته في الضفة الغربية. الرئيس اللبناني جوزيف عون يعرب عن تخوفه من عدم تحقيق الانسحاب في 18